السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نبدأ ببعض الأسئلة من الدرس السابق. يقول السائل: هل يستدل بحديث تميم بن أسيد على أن صلاة ركعتين تحية المسجد سنة، أم يفرق بين الجلوس على الكرسي وبين الجلوس على الأرض؟ ليس فيه دلالة، أقصى ما فيه أنه انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب فقال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فليس فيه أنه لم يصلي السنة، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، قال فأتي بكرسي فقعد عليه. الرسول كان في المسجد لم يخرج منه، إنما نزل من على منبره حتى أتى الرجل الذي أقبل عليه، ثم أتي بكرسي قوائمه من حديد فجلس عليه عليه الصلاة والسلام، فليس فيه ذلك. أما التفريق بين الجلوس على الكرسي وبين الجلوس على الأرض، هذا يستثنى منه الإمام وقت دخوله لخطبة الجمعة، فالسنة للإمام أن لا يقدم المسجد إلا مباشرة بعد دخول وقت الصلاة على المنبر فيجلس، وهذا يستثنى من حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيجلس على الكرسي. يقول: قلتم أن الحسن والحسين كانا يتعثران في ثوبيهما، هل كان مسبلي؟ قد يكون ذلك، ولكنهما كانا صبيين صغيرين، والصغير يمشي ويقع، يمشي ويقع لصغره، ولا يتعلق به حكم الإسبال. يقول بعض الأخوة هداهم الله يعبث كثيرا خلال الدرس بالقلم أو علبة الماء وغيرها مما يشغلنا ويفقد تركيزنا، هل من كلمة في آداب مجالس العلم مأجورين؟ لا شك أن العلم كما قال سفيان الثوري: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وكان السلف والصحابة خاصة إذا جلسوا عند النبي عليه الصلاة والسلام كأنما على رؤوسهم الطير، كأنما على رؤوسهم الطير. فالعلم له أدب، ومجالس العلم تحترم، خاصة التي فيها قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول: هل كلمة أهله في معظم الأحاديث تعني الزوجة والأبناء فقط؟ لا شك أن استخدام الأهل في حق الزوجة هذا شائع وهو كثير في القرآن وفي السنة، كما قال أسامة لما سأله النبي عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، قال: يا رسول الله، هم أهلك. والابن كذلك، قال نوح: إنه من أهلي. وأيضا يطلق الأهل على القرابة، يطلق الأهل على القرابة، لذلك أوحى الله عز وجل إلى لوط أن أسر بأهلك، واستثنى امرأته، كما يطلق العيال على الزوجة. ولكن هذا يعني في عرف الأحاديث يطلق، والسياق يقيده ويوضحه، وعرف الناس في هذا معتبر. يقول عندنا في العمل عادة اشتهرت أن الموظفين لا يحملون أمتعتهم الشخصية من السيارة للمكتب، ولكن يحملها الفراش، وإذا أردت أن أحملها يعيب علي بعض الموظفين، فماذا أفعل؟ قل لهم كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخدم نفسه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخدم نفسه عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الخلق وأشرفهم عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يتسابقون لخدمته، ومع ذلك كان يخدم نفسه ويحلب شاته ويحمل متاعه ويخسف نعله ويكون في حاجة أهله. واعتياد هذا الأمر أيها الأفاضل قد يترك في النفس ترفعا وكبرا، فعلى الإنسان أن لا يعتاد الأمر، إذا كان يستطيع أن يخدم نفسه بنفسه هذا هو الأصل، ولا يستخدم أحدا، لأن النفس قد تترفع والإنسان طبيب نفسه. يقول ذكرت أن المرأة كانت تأخذ بيده الشريفة، هل كان النبي يلمس يد النساء؟ لا، هذه جواري صغار إماء تأخذ بثوبه عليه الصلاة والسلام حيث شاءت أو بيده، وإذا قالت عائشة ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وكان لا يصافح النساء عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء يقول النبي محرم لكل الأمة، يقول أنا أحب أن أكثر من الأطعمة عند الوجبات ويبقى طعام وأقوم بتصريفه كذا في الطريق، فاعترض علي بعض الأخوة وقال هذا من الإسراف، فقلت أريد أن أطعم المساكين من أكلي، هل هذا من الإسراف؟ الإنسان بنيته إذا كان الطعام لا يرمى ويطعم المساكين وهذا قصده فهذا قصد حسن. يقول ما حكم صلاة من كان به نعاسا شديدا بحيث أنه لا يعي ما يقول؟ نقول إن كان صلاة نافلة وقيام ليل فليقعد، وإن كان فريضة فعليه أن يعالج نفسه حتى لا يخرج وقتها ويتركها بلا صلاة. السؤال الأخير يقول أنا من سكان مدينة العين وأعمل في أبو ظبي، حيث أحضر الأحد وأرجع يوم الخميس، فهل أصلي صلاة المقيم أم صلاة المسافر؟ تصلي صلاة المسافر في الطريق فقط، أما في العين وفي مكان مقر عملك فأنت لست مسافرا ولا تجمع بين الصلوات، وإذا أردت الرجوع إلى أهلك في آخر الأسبوع وصليت الظهر في العمل لا يجوز لك أن تجمع مع أهل العصر، تصلي العصر بعد دخول وقتها، لأن بعض الأخوة يخرج بعد نصف ساعة من دوامه فيصلي في الطريق قبل دخول الوقت، هذا لا يجوز. فهذا الرجل لا يترخص برخص السفر قبل أن يمضي فيه بعد أن يفارق عمران بلده وعمران مكان عمله. يقول إذا عطست وأنا في مجلس علم فهل أرفع صوتي بقول الحمد لله حتى يدعو الناس لي بالرحمة، أم الأفضل أن أخفض صوتي وأسمع من بجانبي؟ يكفي في دروس العلم أن الإنسان يسمع من بجانبه، يكفي هذا، يكفي أن يسمع من بجانبه. قال الإمام النووي عليه رحمة الله باب تحريم الكبر والإعجاب. باب تحريم الكبر والإعجاب. الكبر أيها الأفاضل فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله بطر الحق وغمط الناس، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم. وفي السير قال أبو وهب المروزي سألت ابن المبارك ما الكبر؟ قال أن تزدري الناس. فسألته عن العجب قال أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك، لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب، في المصلين أي في المسلمين، لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والكبر هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير وأنه فوق الناس وأن له فضلا عليهم، والإعجاب أن يرى الإنسان عمل نفسه فيعجب به ويستعظمه ويستكثره. قال: فالإعجاب يكون في العمل والكبر يكون في النفس، وكلاهما خلق مذموم، الكبر والإعجاب. قال: والكبر نوعان، كبر على الحق وكبر على الخلق، وقد بينهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق يعني رده والإعراض عنه وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم وألا يرى الناس شيئا ويرى أنه فوقهم. وقد تكاثرت الآثار عن الأئمة والعلماء والصالحين من هذه الأمة في بيان هذه المعاني. وقد قال مسروق كما في سير إعلام النبلاء: كفى بالمرء علما أن يخشى الله تعالى، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله، لأن العمل توفيق من الله عز وجل، وإذا أعجبت به ترى أن عملته بحولك وقوتك واجتهادك. وقال مطرف بن عبد الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. قال الذهبي معلقا: قلت: لا أفلح والله من زكى نفسه أو أعجبت، لا أفلح من زكى نفسه أو أعجبت. وعن محمد بن علي قال: ما دخل قلب امرئ من الكبر شيء إلا نقص من عقله مقدار ذلك. فالتكبر يدل على نقص في العقل، لأن الإنسان لو تفكر في حاله ومن أي شيء خلق وكيف ضعفه رأى أنه من أضعف المخلوقات. وعن ابن عيينة قال: من كانت معصيته في الشهوة فارجله، ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه، فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له، وإبليس عصى متكبرا فلعن. وقال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. والعجب أيها الأفاضل هلاك، إذا أعجب الإنسان بعمله أو بهيئته أو بماله أو جاهه أو غير ذلك، أو برأيه وبروزه في العلم أو في بلاغته وفطنته، هذا علامة هلاك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: 3 مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. وفي رواية: وإعجاب المرء بنفسه. وفي رواية: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. قال ابن القيم: فالعجب يفسد العمل كما يفسده الرياء. وقال: وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي. يعني الكبر إنسان يعجب بنفسه فيتكبر، فالكبر من آثار العجب. قال: من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم وترحلت منه العبودية ونزل عليه المقت. قال: فنظره إلى الناس شذر، ومشيه بينهم تبختر، ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصاف، ذاهب بنفسه تيها، أي مترفعا بنفسه، لا يبدأ من لقيه بالسلام، وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه، لا ينطلق لهم وجه ولا يسعهم خلقه ولا يرى لأحد عليه حقا، ويرى حقوقه على الناس، ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله، ولا يزداد من الله إلا بعدا، ومن الناس إلا صغارا أو بغضا. وقال في المدارج: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: التكبر شر من الشرك. قال: فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى، والمشرك يعبد الله وغيره. قال ابن القيم: قلت: ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين، كما قال في سورة الزمر وفي سورة غافر: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفي سورة النحل: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم، فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال: وكما أن من تواضع لله رفعه، فكذلك من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله وضعه وصغره حقره. ومن تكبر عن الانقياد للحق أو جاءه على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه، فإنما تكبره على الله، فإن الله هو الحق، وكلامه حق، ودينه حق، والحق صفته، ومنه وله. فإن رده العبد وتكبر عن قبوله، فإنما رد على الله وتكبر عليه، والله أعلم. فالحق يقبل ممن جاء به، وإن كان أعدى عدو وأحقر حقير، لأن التكبر عن الحق تكبر على الله وعلى قوله وليس على الناس. ثم استدل الإمام بآيات. قال: قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآية فيها ذم التكبر والإعجاب وسوء عاقبتهما في الآخرة، وحسن عاقبة من لم يتكبر في الدنيا. قال ابن كثير: يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها الله لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض، أي ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم وتجبرا بهم، ولا فسادا فيهم. وقال ابن سعدي لما ذكر الله تعالى قارون وما أوتيه من الدنيا وما صار إليه عاقبة أمره، وأن أهل العلم قالوا: ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، رغب في الدار الآخرة وأخبر بالسبب الموصل لها، فقال: تلك الدار الآخرة التي أخبر الله بها في كتبه وأخبرت بها رسله عليهم السلام، التي قد جمعت كل نعيم واندفع عنها كل مكدر ومنغص، نجعلها دارا وقرارا للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أي ليس لهم إرادة، فكيف العمل للعلو في الأرض على عباد الله والتكبر عليهم وعلى الحق، ولا فسادا. قال: وهذا شامل لجميع المعاصي، فإذا كانوا لا إرادة لهم في العلو في الأرض والإفساد، لزم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله وقصدهم الدار الآخرة، وهؤلاء هم المتقون الذين لهم العاقبة. ولذلك قال: والعاقبة، أي حالة الفلاح والنجاح التي تستقر وتستمر، للمتقين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال ابن تيمية رحمه الله مبينا حال الناس وأقسامهم معلقا على هذه الآية العظيمة، قال: فإن الناس أربعة أقسام. الناس أربعة أقسام. القسم الأول: يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض، وهو معصية الله عز وجل. قال: وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شرار الخلق. القسم الأول: يريدون علوا في الأرض وفسادا، قال هؤلاء كفرعون وحزبه، واستدل لذلك بقول الله عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، هذا فساده، علا وأفسد، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. قال والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق المجرمين من سفلة كالسراق والمجرمين من سفلة الناس، فالسراق يريدون العلو من الإفساد الفساد. والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد، يريدون العلو بلا فساد. قال كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس، هو يمسك المناصب ويترفع بما عنده على غيره. قال وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا، وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو والفساد. فالناس منهم من يريد العلو والفساد، ومنهم من يريد الفساد ولا يريد العلو، ومنهم من يريد العلو ولا يريد الفساد، ومنهم من لا يريد العلو ولا يريد الفساد، وهم المتقون الموعودون بجنة النعيم. فالناس أربعة أقسام، والقسم الثالث قد لا يسلم منه كثير من الناس. وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا نهي عن التكبر والإعجاب بالنفس. قال ابن كثير يقول تعالى ناهيا عباده عن التجبر والتبختر في المشية، ولا تمشي في الأرض مرحا أي متبخترا متماليا متمايلا مشي الجباري. وقال ابن سعدي ولا تمشي في الأرض مرحا أي كبرا وتيها وبطرا متكبرا على الحق متعاظما على الخلق. وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال معنى تصعر خدك للناس أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم، يعني يكلم الشخص فلا يلتفت لصاحبه يصد بخده عنه. قال والمرح التبختر، هذه الآية فيها ذم الكبر والعجب وأن الله يبغض أهله، إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال ابن كثير وقوله ولا تصعر خدك للناس يقول لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم. وقوله ولا تمشي في الأرض مرحا أي جذلا متكبرا جبارا عنيدا، لا تفعل ذلك يبغضك الله، إذا فعلت ذلك أبغضك الله. ولهذا قال إن الله لا يحب كل مختال فخور أي مختال معجب في نفسه، فخور أي على غيره. وقال ابن سعدي ولا تصعر خدك للناس أي لا تمله وتعبس بوجهك للناس تكبرا عليهم وتعاظما، ولا تمشي في الأرض مرحا أي بطرا وفخرا بالنعم ناسيا المنعم معجبا بنفسك. إن الله لا يحب كل مختال في نفسه وهيئته وتعاظمه، فخور بقوله. ثم قال واقصد في مشيك، وهذه من تمامها أي يمشي متواضعا مستكينا، لا مشى البطر والتكبر ولا مشى التماوت. قال وقال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إلى قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض الآيات. هذه الآيات فيها عقوبة الكبر والإعجاب في الدنيا وأن الله عز وجل قد يعاقب المتكبرين والمعجبين في الدنيا قبل الآخرة. فقارون أعجب بما عنده واغتر وتكبر وكان من قوم موسى لم يكن من الفراعنة إنما كان من بني إسرائيل. وأكثر أهل التفسير على أنه كان ابن عم موسى عليه الصلاة والسلام. قال وآتيناه من الكنوز, قال ابن كثير أي من الأموال, ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة أي ليثقل حملها الفئام من الناس لكثرتها, يعني يثقل حملها على الفئام من الناس من الرجال الأقوياء للعصبة, فكيف بالكنوز إذا الطائفة من الناس الأشداء الرجال يعجزون ويشق عليهم حمل المفاتيح مفاتيح المخازن الكنوز, فكيف بالكنوز؟ وقوله يقول ابن كثير إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين أي وعظه فيما هو فيه صالح قومه, فقالوا على سبيل النصح والإرشاد لا تفرح بما أنت فيه, يعنون لا تبطر بما أنت فيه من الأموال إن الله لا يحب الفرحين. قال ابن عباس يعني المرحين, وقال مجاهد يعني الأشرين البطرين الذين يشكرون الله على ما أعطاهم. وقوله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا أي استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل لك بها الثواب في الدار الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا أي مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح, فإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا فآت كل ذي حق حقه وأحسن كما أحسن الله إليك أي أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك. ولا تبغي الفساد في الأرض أي لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به الأرض وتسيء إلى خلق الله إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي, أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال يقول تعالى مخبرا عن جواب قارون لقومه حين نصحوه أرشدوه إلى الخير, قال إنما أوتيته على علم عندي أي أنا لا أفتقر إلى ما تقولون, فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه ولمحبته لي. ثم ذكر أقوالا أخرى في تفسير هذا الأمر ورد على من قال أنه كان أعطي علم الكيمياء ورد على من يسلك هذا المسلك وبين بطلانه. ثم قال والصحيح المعنى الأول أي ما قاله أي أنا لا أفتقر إلى ما تقولون, فإن الله إنما أعطاني لكرامتي عنده ومحبته لي. قال والصحيح المعنى الأول, ولهذا قال تعالى ردا عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال, أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا أي قد كان من هو أكثر منه مالا وما كان ذلك عن محبة منا له, وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم شكرهم. ولهذا قال لو كان يحبهم لما أهلكهم ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أي لكثرة ذنوبهم أهلكهم الله عز وجل. قال فخرج على قومه في زينته, قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال يقول تعالى مخبرا عن قارون: إنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة وتجمل باهر من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه، فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتها تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي، فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، أي ذو حظ وافر من الدنيا. فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وهذا فيه أن العلم النافع يهدي صاحبه للخير ويعصمه من فتن الدنيا. قال: أي جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون. وقول ولا يلقاها إلا الصابرون، قال السدي: وما يلقى الجنة إلا الصابرون. قال كأنه جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم. وقال ابن جرير: وما يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنيا الراغبون في الدار الآخرة، وكأنه جعل ذلك مقطوعا من كلام أولئك وجعله من كلام الله عز وجل وإخباره بذلك. قال: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. قال لما ذكر الله تعالى اختيال قارون في زينته وفخره على قومه وبغيه عليهم، عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض. قال: وقد ذكر أن هلاك قارون كان عن دعوة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية فيها ذم للتكبر والإعجاب بالدنيا وغيرها، فجزاء الآخرة ليس لهؤلاء، إنما لمن يؤثر ما عند الله ويتواضع للحق وللخلق. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. قال رحمه الله: بطر الحق دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم. هذا الحديث فيه تحريم الكبر والتحذير منه وبيانه ووعيد المتكبرين، فيه وعيد للمتكبرين. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فيه أن الجنة لا يدخلها أحد معه شيء من الكبر، فلا بد أن يطهر قبلها، هذا إن كان من أهل الإسلام وعنده إيمان. فلا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من حبة من خردل من إيمان. ففيه أن الجنة لا يدخلها أحد ومعه شيء من الكبر، والحديث في هذا كثيرة. فعن المسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء، رواه مسلم. والشطر الأول: لا يدخل الجنة، لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، هذا الظاهر من الأحاديث دخول الخلود. ولذلك في حديث الشفاعة قال: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرجونهم وقد امتحشوا، أي أكلتهم النار. ففيه أن من في قلبه إيمان سيدخل النار ويعذب، ولكن لا يخلد. والحديث في هذا كثيرة. وعن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله على وجهه في النار، رواه أحمد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحديث من أحاديث الوعيد التي يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم تنفيرا عن الشيء، وإن كانت تحتاج إلى تفصيل حسب الأدلة الشرعية. فالذي في قلبه كبر إما أن يكون كبرا عن الحق وكراهة له، فهذا كافر مخلد في النار لا يدخل الجنة، لقوله: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ولا يحبط العمل إلا بالكفر، لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأما إذا كان كبرا على الخلق وتعاظما على الخلق لكنه لم يستكبر عن عبادة الله، فهذا لا يدخل الجنة دخولا كاملا مطلقا، لم يسبق بعذاب، بل لا بد من عذاب على ما حصل من كبره وعلوائه على الخلق، ثم إذا طهر دخل الجنة. وسئل ابن تيمية، هذا الحديث يشكل عن معنى قوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين أم بالكفار؟ نعم، ها؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين أم بالكفار؟ الكفار يدخلون الجنة؟ لا يدخلون، فيهم كبر؟ لا شك فيهم كبر، تكبروا عن الحق وكبرهم عظيم. قال: هل هذا الحديث سئل مخصوص بالمؤمنين أم بالكفار؟ فإن قلنا، يقول السائل، فإن قلنا مخصوص بالمؤمنين فقولنا ليس بشيء، لأن المؤمنين يدخلون الجنة بالإيمان، والحديث يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. وإن قلنا مخصوص بالكافرين فما فائدة الحديث؟ فهمتم السؤال السائل الآن؟ يقول: هل هذا الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر أو مثقال ذرة من كبر، هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين بالكفار؟ إن قلنا مخصوص بالمؤمنين كيف المؤمنين يدخلون الجنة وهم يدخلون الجنة بالإيمان؟ كما تقدم في الحديث: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وإن قلنا مخصوص بالكافرين فما فائدة الحديث؟ لأنهم أصلا في النار. فأجاب لفظ الحديث في الصحيح: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: فالكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة، يعني هناك كبر مباين للإيمان، كما في قوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن هذا كبر إبليس وكبر فرعون وغيرهما ممن كان كبره منافيا للإيمان. ثم قال: والكبر كله مباين للإيمان الواجب، فمن في قلبي مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، بل كبره يوجب له جحد الحق واحتقار الخلق، وهذا هو الكبر. الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فمن في قلبه مثقال ذرة من هذا يوجب له أن يجحد الحق الذي يجب عليه أن يقر به وأن يحتقر الناس فيكون ظالما لهم معتديا عليهم. فمن كان مضيعا للحق الواجب ظالما للخلق لم يكن من أهل الجنة ولا مستحقا لها. يقول: لكن إن تاب أو كانت له حسنات ماحية لذنبه أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها خطاياه ونحو ذلك زال ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة فيدخلها، أو غفر الله له بفضل رحمته من ذلك الكبر من نفسه، فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر. يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أي لا يدخلها والكبر في نفسه ومعه، فلا يدخل الجنة أحد في قلبه شيء من الكبر، لا بد أن يطهر إما بالابتلاء في الدنيا أو بكثرة الحسنات التي تمحو سيئاته أو بعذاب الآخرة ودخول النار أو بفضل الله ورحمته وعفوه وإحسانه. فلا يدخل أحد الجنة وفيه كبر، لا بد أن يزال هذا الكبر إما إزالة بالتطهير والتعذيب وإما بغير ذلك. قال: فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر. ولهذا قال من قال في هذا، أقول: ولهذا قال من قال في هذا الحديث وغيره إن المنفية هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب، لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة، فإنه إذا أطلق في الحديث فلان في الجنة أو فلان من أهل الجنة كان المفهوم أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار، فإذا تبين هذا كان معناه أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل الجنة ولا يدخلها بلا عذاب، بل هو مستحق للعذاب لكبره كما يستحقها غيره من أهل الكبائر، ولكن قد يعذب في النار ما شاء الله، فإنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. وهذا كقوله لا يدخل الجنة قاطع رحم، وقوله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، وأمثال هذا من أحاديث الوعيد. وعلى هذا فالحديث عام في الكفار وفي المسلمين. واضح معنى؟ قد يشكل، فلا يقول أحد لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر وأنكم تحكمون على كفري، لا، إنما حكم الله عز وجل لا أحد يدخل الجنة في نفسه كبر، لا بد أن يطهر، فلا يدخلها دخولا أوليا بلا عذاب. فمن كان في قلبه كبر لا بد أن يطهر ثم يدخلها، أما من ليس في نفسه كبر هذا يدخلها دخولا أوليا بلا عذاب ولا ابتلاء ولا غير ذلك. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا. كم بقي؟ فقال: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا فيه بيان الكبر. ما معنى الكبر؟ قال: بطر الحق وغمط الناس. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث قال هذا الرجل: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهل هذا من الكبر؟ فقال النبي: إن الله جميل يحب الجمال، جميل في ذاته، جميل في صفاته، جميل في أفعاله. وقوله يحب الجمال أي يحب التجمل، يعني أنه يحب أن يتجمل الإنسان في ثيابه وفي نعله وفي بدنه وفي جميع شؤونه. قال الشيخ عثيمين: لأن التجمل يجذب القلوب إلى الإنسان ويحببه إلى الناس، بخلاف التشوه الذي يكون فيه الإنسان قبيحا في شعره أو في ثوبه أو في لباسه. فلهذا قال: إن الله جميل يحب الجمال، أي أنه يحب أن يتجمل الإنسان. أما الجمال الخلق الذي من الله عز وجل به على الناس فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان فيه حيلة وليس له فيه كسب. وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما للإنسان فيه كسب وهو التجمل. وقال ابن القيم في كتابه الفوائد قال: وقوله في الحديث إن الله جميل يحب الجمال يتناول جمال الثياب المسؤول عنه في نفس الحديث، ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء، كما في الحديث الآخر إن الله نظيف يحب النظافة، وفي الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وفي السنن إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وفيها عن أبي الأحوص الجشمي قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار، يعني ثياب رثة، فقال: هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل ما آتى الله من الإبل والشاء. قال: فلترى نعمته وكرامته عليك، فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده، فإنه من الجمال الذي يحبه، وذلك من شكره على نعمه، وهو جمال باطن، فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة، يعني الشكر بالقلب جمال الباطن، والتجمل بالملابس في الظاهر هذا جمال الظاهر، والله يحب ذلك. قال: ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تجمل ظواهرهم، وتقوى تجمل بواطنهم، فقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا جمال الظاهر، ولباس التقوى هذا جمال الباطن، ذلك خير. وقال في أهل الجنة: ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قال: فجمل وجوههم بالنظرة وواطنهم بالسرور وأبدانهم بالحرير. وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة، فيبغض القبيح وأهله ويحب الجمال وأهله. ولكن ضل في هذا الموضوع فريقان: فريق قالوا كل ما خلقه جميل فهو يحب كل ما خلقه ونحن نحب جميع ما خلقه فلا نبغض منه شيئا، قالوا: ومن رأى الكائنات منه رآها كلها جميلة، وأنشد منشدهم: وإذا رأيت الكائنات بعينهم فجميع ما يحوي الوجود مليح. قال: واحتجوا بقوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وقوله: صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقوله: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. والعارف عندهم هو الذي يصرح بإطلاق الجمال ولا يرى في الوجود قبيحا، وهؤلاء قد عدمت الغيرة لله من قلوبهم، والبغض في الله والمعاداة فيه، وإنكار المنكر والجهاد في سبيله، يعني يحبون كل أحد وكل شيء. قال: وهؤلاء يقول: وإقامة حدوده، ويرى جمال الصور من الذكور والإناث من الجمال الذي يحبه الله، فيتعبدون بفسقهم، وربما غلى بعضهم حتى يزعم أن معبوده يظهر في تلك الصورة ويحل فيها، وإن كانت تحاديا قال: هي مظهر من مظاهر الحق، ويسميها المظاهر الجمالية. قال: وقابلهم في الفريق الثاني، يعني فريق آخر، فقالوا: قد ذم الله سبحانه جمال الصور وتمام القامة والخلقة، فقال عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وقال: وكم أهلكنا قبلهم من قر هم أحسن أثاثا ورئيا، أي أموالا ومناظر. قال الحسن: هو الصور. وفي صحيح مسلم عنه: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قالوا: معلوم أنه لم ينفي نظر الإدراك، إنما نفى نظر المحبة. قالوا: وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب وأنية الذهب والفضة، وذلك من أعظم جمال الدنيا. وقال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قال: وفي الحديث البذاذة من الإيمان، وقد ذم الله المسرفين، والسرف كما يكون في الطعام والشراب يكون في اللباس. هذا القوم الآخرين الذي خالفوا القوم الأولين. قال: وفصل النزاع أن يقال: الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع، منه ما يحمد ومنه ما يذم ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. قال: فالمحمود منه ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجمل للوفود وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه، فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه. فالتجمل لإظهار نعمة الله وللتهيؤ لعبادته ونحو ذلك فهذا محمود. قال: والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات، يعني يتطيب ويتزين للوصول إلى شهواته ونحو ذلك. قال: وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه، فإن كثيرا من النفوس ليس لها همة في سوى ذلك، أما ما لا يحمد ولا يذم هو ما خلا عن هذين القصدين وتجرد عن الوصفين. ثم ذكر ما اشتمل على الحديث من قاعدة عظيمة في المعرفة وفي السلوك، ارجعوا لها. وقال الشوكاني رحمه الله: والحاصل أن الله جميل يحب الجمال، فمن زعم أن رضاه في لبس الخلقان والمرقعات وما أفرط في الغلظ من الثياب فقد خالف ما أرشد إليه السنة والكتاب. كم بقي؟ 15 10. نأخذ حديث واحد. قال: وعن سلم الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. فيه أن رد الحق كبر، فيه أن رد الحق كبر، وأن الإنسان قد يعاقب في الدنيا بتكبره. وفيه وجوب الأكل باليمين، وأن من خالف ذلك لا يعذر بدعوى عدم الاستطاعة. وذلك لما قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت. فلو كان حقا لا يستطيع لما دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل أحد إن كانت يمناه سليمة يستطيع أن يأكل ويشرب بها، وإن تعذر بالعادة فإنما هو تكبر على الحق وليس عدم استطاعة. قال النووي رحمه الله: هذا الرجل هو بسر بضم الباء وبالسين المهملة ابن راعي العير بفتح العين الأشجعي، كذا ذكره ابن منده وابو نعيم الإصفهاني وابن ماكولة وآخرون، وهو صحابي مشهور. عده هؤلاء وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. أما قول القاضي عياض رضي الله عنه إن قوله ما منعه إلى الكبر يدل على أنه كان منافقا فليس بصحيح، وهكذا حكم عليه القرطبي في الموفن بأنه كان منافقا. قال النووي: فليس بصحيح، فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر، لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب. وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل. يعني بعض الناس يقول: لا تذكر لهم الأحاديث والآيات الأحاديث أو الآداب الشرعية إذا كان يأكلون. لا يؤمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر في وقت ملابسته الفعل، هذا خطأ. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى هذا الرجل في وقت أكله. قال: وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل. واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه. قال ابن القيم: فلو كان ذلك جائزا أو الأكل يعني الأكل بالشمال لما دعا عليه بفعله، وإن كان كبره حمله على ترك امتثال الأمر فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه. فالأكل بالشمال محرم، الأكل بالشمال محرم. نقف عند هذا عندي درس محاضرة يوم الأربعاء إن شاء الله في جامع الشيخ زايد رحمه الله، عنوانه شو؟ الابتلاء في حياة الرسل عليهم الصلاة والسلام، يوم الأربعاء بعد المغرب في جامع الشيخ زايد الكبير. وجزاكم الله خيرا، بارك فيكم. في هناك سيدي، خذوا نصيبكم منهم واسمعوه.